بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إخواننا الأفاضل، لا نزال في مجالس تفسير سورة النور، نستمع إلى التلاوة ثم نقرأ تفسير الشيخ السعدي رحمه الله تعالى للآيات التي سنسمعها، ثم بعد ذلك نستخلص منها الفوائد والدروس العلمية والعملية والعقدية والأحكام الشرعية من هذه الآيات. نستمع الآن إلى التلاوة. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم.
والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب. أو كظلمات في بحر لجي يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. ألم تر أن الله يسبح له من في السماوات والأرض والطير صافات كل قد علم صلاته وتسبيحه والله عليم بما يفعلون. ولله ملك السماوات والأرض وإلى الله المصير. ألم تر أن الله يزجي سحابا ثم يؤلف بينه ثم يجعله ركاما فترى الودق يخرج من خلاله وينزل من السماء من جبال فيها من برد فيصيب به من يشاء ويصرفه عن من يشاء يكاد سنا برقه يذهب بالأبصار. يقلب الله الليل والنهار إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار. والله خلق كل دابة من ماء فمنهم من يمشي على بطنه ومنهم من يمشي على رجلين ومنهم من يمشي على أربع يخلق الله ما يشاء إن الله على كل شيء قدير. لقد أنزلنا آيات مبينات والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم.
قال الشيخ السعدي رحمه الله تعالى في تفسيره: هذان مثلان ضربهما الله لأعمال الكفار في بطلانها وذهابها سدى وتحسر عامليها منها، فقال: والذين كفروا، أي بربهم، وكذبوا رسله، أعمالهم كسراب بقيعة، أي بقاع لا شجر فيه ولا نبت، يحسبه الظمآن ماء، أي شديد العطش الذي يتوهم ما لا يتوهم غيره بسبب ما معه من العطش، وهذا حسبان باطل فيقصده ليزيل ظمأه، حتى إذا جاءه لم يجده شيئا، فندم ندما شديدا، وازداد ما به من الظمأ بسبب انقطاع رجائه. كذلك أعمال الكفار بمنزلة السراب، ترى ويظنها الجاهل الذي لا يدري الأمور أعمالا نافعة، فيغره صورتها ويخلبه خيالها، ويحسبها هو أيضا أعمالا نافعة لهواه، وهو أيضا محتاج إليها بل مضطر إليها كاحتياج الظمآن للماء، حتى إذا قدم على أعماله يوم الجزاء وجدها ضائعة لم يجدها شيئا، والحال أنه لم يذهب له ولا عليه، بل وجد الله عنده فوفاه حسابه، لم يخف عليه من عمله نقير ولا قطمير، ولن يعدم منه قليلا ولا كثيرا، والله سريع الحساب. فلا يستبطئ الجاهلون ذلك الوعد، فإنه لا بد من إتيانه. ومثلها الله تعالى بالسراب الذي بقيعة، أي لا شجر فيه ولا نبات، وهذا مثال لقلوبهم، لا خير فيها ولا بر فتزكو فيها الأعمال، وذلك للسبب المانع وهو الكفر. والمثل الثاني لبطلان أعمال الكفار كظلمات في بحر لجي بعيد قعره طويل مدى، يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب، ظلمات بعضها فوق بعض، ظلمة البحر اللجي، ثم فوقه ظلمة الأمواج المتراكمة، ثم فوق ذلك ظلمة السحب المدلهمة، ثم فوق ذلك ظلمة الليل البهيم، فاشتدت الظلمة جدا، بحيث أن الكائن في تلك الظلمة الطبيعية التي لا خير فيها، وفوقها ظلمة الكفر، وفوق ذلك ظلمة الجهل، وفوق ذلك ظلمة الأعمال الصادرة عما ذكر، فبقوا في الظلمة متحيرين، وفي غمرتهم يعمهون، وعن الصراط المستقيم مدبرون، وفي طرق الغي والضلال يترددون، وهذا لأن الله خذلهم فلم يعطهم من نوره، ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور، لأن نفسه ظالمة جاهلة، فليس فيها من الخير والنور إلا ما أعطاها مولاها ومنحها ربها. يحتمل أن هذين المثالين لأعمال جميع الكفار كل منهما منطبق عليها، وعددها لتعدد الأوصاف، ويحتمل أن كل مثال لطائفة وفرقة، فالأول للمتبوعين والثاني للتابعين، والله أعلم. نأتي الآن للكلام على ما في هذه الآيتين من فوائد، قبل أن نستمر في قراءة تفسير الشيخ السعدي رحمه الله تعالى لما تبقى من الآيات. أولا، ذكر الله عز وجل في هذه الآية الكريمة أن أعمال الكفار باطلة، وأنها لا شيء، لأنه قال في السراب الذي مثلها به حتى إذا جاءه لم يجده شيئا، وما دلت عليه هذه الآية الكريمة من بطلان أعمال الكفار جاء موضحا في آيات أخرى، كقوله تعالى: مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف لا يقدرون مما كسبوا على شيء، وقوله تعالى: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، إلى غير ذلك من الآيات. وعمل الكافر وإن كان على الوجه الصحيح أنه يجزى به في الدنيا، كما دل على ذلك بعض آيات كتاب الله سبحانه وتعالى، أن الكافر ينتفع بعمله في الدنيا دون الآخرة، كقوله تعالى: من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه، ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب، وقوله تعالى: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. ومن فوائد هذه الآيات قول الله سبحانه وتعالى والله سريع الحساب، فيه إثبات الحساب وأن الإنسان سوف يحاسب على عمله، إن خيرا فخير وإن شرا فشر، فينبغي للعاقل أن يحاسب نفسه قبل أن يحاسب، كما جاء عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا. فكون الإنسان يحاسب نفسه ليصلح ما عساه فسد أولى من سكوته وإهماله وعدم حساب نفسه، لأن الذنوب تتراكم عليه ثم يهلك بعد ذلك. قال الله سبحانه وتعالى ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. هذه الآية تدل على أنه يجب على المرء أن يلجأ إلى الله دائما فيسأله أن ينور قلبه، لأن قوله تعالى ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور هذا منطوق الآية ومفهوم الآية من جعل الله له نورا فلا أحد يحجب عنه نور الله عز وجل. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى في تفسير هذه السورة في عند هذه الآية ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور، قال فعلى كل حال يقول الله عز وجل إذا لم يجعل الله للإنسان نورا يهتدي به فما له من نور، وقد أتى بالجملة الإسمية الدالة على الثبوت والاستمرار فما له من نور، وأكد انتفاء النور عنه بمن الزائدة في قوله من نور، لأن من زائدة ونور مبتدأ مؤخر أي فليس له نور. فإذا نعلم بهذا أن الله سبحانه وتعالى هو الذي يتصرف في ملكه كما يشاء، وأن من أعطاه الله النور فهو على نور من ربه، ومن لم يعطه الله نورا فما له من نور، ومن أين يأتيه النور وقد حجب الله النور عنه. ولكن اعلم أيضا أن حجب الله النور عن العبد ليس منعا لفضله، أن حجب الله النور عن العبد ليس منعا لفضله تبارك وتعالى، فإنه سبحانه وتعالى ذو الفضل العظيم، والعطاء أحب إليه من المنع، والهداية أحب إليه من الإضلال، ولكن لأن المرأة نفسه هو الذي منع عن نفسه هذا النور. وقرأ قول الله تعالى فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، وقرأ قول الله تعالى فإن تولوا يعني عن الحق وأعرضوا عنه فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم. فعلى كل حال هذه الآية تدل على أنه ينبغي بل يجب على المرء أن يلجأ إلى الله دائما بأن يسأله أن ينور قلبه، لأن من لم يجعل الله له نورا فما له من نور. وذكر بعض أهل العلم فائدة أخرى في قوله تعالى والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء، قالوا هذه الآية حجة في أن الكفار يحاسبون. قال ابن تيمية رحمه الله جوابا على سؤال هل الكفار يحاسبون يوم القيامة أم لا، قال هذه المسألة تنازع فيها المتأخرون من أصحاب أحمد وغيرهم. وفصل الخطاب أن الحساب يراد به عرض أعمالهم عليهم وتوبيخهم عليها، ويراد بالحساب موازنة الحسنات بالسيئات. فإن أريد بالحساب المعنى الأول اللي هو إيش؟ عرض أعمالهم عليهم وتوبيخهم عليها، قال فلا ريب أنهم يحاسبون بهذا الاعتبار. وإن أريد المعنى الثاني فإن قصد بذلك أن الكفار تبقى لهم حسنات يستحقون بها الجنة فهذا خطأ ظاهر. وإن أريد أنهم يتفاوتون في العقاب فعقاب من كثرت سيئاته أعظم من عقاب من قلت سيئاته، ومن كان له حسنات خفف عنه العذاب، كما أن أبا طالب أخف عذاب من أبي لهب، وقال تعالى الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب، وقال تعالى إنما النسيء زيادة في الكفر والنار دركات، فإن كان بعض الكفار عذابه أشد عذابا من بعض لكثرة سيئاته وقلة حسناته كان الحساب لبيان مراتب العذاب لا لأجل دخولهم الجنة، انتهى كلامه يرحمه الله من مجموع الفتاوى. ثم قال الله سبحانه وتعالى: ألم تر أن الله يسبح له من في السماوات والأرض والطير صافات كل قد علم صلاته وتسبيحه والله عليم بما يفعلون. نرجع إلى تفسير الشيخ السعدي رحمه الله، قال: نبه تعالى عباده على عظمته وكمال سلطانه وافتقار جميع المخلوقات له في ربوبيتها وعبادتها، فقال: ألم تر أن الله يسبح له من في السماوات والأرض من حيوان وجماد، والطير صافات أي صافات أجنحتها في جو السماء تسبح ربها، كل من هذه المخلوقات قد علم صلاته وتسبيحه أي كل له صلاة وعبادة بحسب حاله اللائقة به، وقد ألهمه الله تلك الصلاة والتسبيح إما بواسطة الرسل كالجن والإنس والملائكة أو بإلهام منه تعالى كسائر المخلوقات غير ذلك. وهذا الاحتمال أرجح بدليل قوله: والله عليم بما يفعلون، أي علم جميع أفعالها فلم يخف عليهم منه شيء، وسيجازيهم بأعمالهم وذلك بتعليمهم، وبين علمه بأعمالهم المتضمن للجزاء. ويحتمل أن الضمير في قوله قد علم صلاته وتسبيحه يعود إلى الله، وأن الله تعالى قد علم عباداتهم: وإن لم تعلموا أيها العباد منها إلا ما أطلعكم الله عليه. وهذه الآية كقوله تعالى: تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا. فلما بين عبوديتهم وافتقارهم إليه من جهة العبادة والتوحيد، بين افتقارهم من جهة الملك والتربية والتدبير، فقال: ولله ملك السماوات والأرض، خالقهما ورازقهما والمتصرف فيهما في حكمه الشرعي والقدر في هذه الدار وفي حكمه الجزائي بدار القرار، بدليل قوله: وإلى الله المصير، أي مرجع الخلق ومآلهم ليجازيهم بأعمالهم. من الفوائد التي تستنبط من هذه الآية ما ذكره الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله في أضواء البيان، قال: والظاهر أن الطير تسبح وتصلي صلاة وتسبيحا يعلمها الله ونحن لا نعلمها، كما قال تعالى: وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. ومن الآيات الدالة على أن غير العقلاء من المخلوقات لها إدراك يعلمه الله ونحن لا نعلمه قوله تعالى في الحجارة: وإن منها لما يهبط من خشية الله، فأثبت خشيته للحجارة، والخشية تكون بإدراك. وقول تعالى: ولو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وقوله تعالى: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها. والإباء والإشفاق إنما يكون بإدراك، والآيات والأحاديث واردة بذلك وهو الحق. وفي الآية دليل على قدرة الله سبحانه وتعالى وأنه المتصرف في خلقه وأنه يعلم ما لا يعلمه الإنسان، لأن الله عز وجل هو خالق الخلق. وأتى بهذه الآية: ألم تر أن الله يسبح له من في السماوات والأرض، بعد الآيات التي ذكر فيها التمثيل بعمل الكافر، لبيان أن كل من في هذا الكون الأصل في أن يخضع للإنسان، فالجمادات تخضع لله سبحانه وتعالى، أخطأت، أنها كلها الجمادات وغيرها خاضعة لله عز وجل، فالجمادات تخضع لله، حتى الجمادات تسبح. وقد ثبت وصح في الحديث أن الصحابة سمعوا تسبيح الحصى بين يدي الرسول صلى الله عليه وسلم، وحنين الجذع
والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر أحدا وأنه قال جبل نحبه ويحبنا. فهذه الكائنات خاضعة لله سبحانه وتعالى، فالأولى أن يكون هذا الإنسان المخير خاضعا لله عز وجل. فهذه الجبال والسماوات وما في السماوات السبع والأرض، كل شيء يسبح الله ينزهه ويعظمه ويتعبد له إلا هذا الإنسان، وهو صغير الحجم بالنسبة لغيره من المخلوقات، وأعطاه الله عز وجل الخير والشر وهديناه النجدين. قال ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلاقتحم العقبة. فكيف يعرض عن الله سبحانه وتعالى؟ والله عز وجل يسبح له، تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن، كما قال الله عز وجل ألم ترى أن الله يسبح له من في السماوات والأرض. والطير صافات كل قد علم صلاته وتسبيحه، والله عليم بما يفعلون. وأكد ذلك سبحانه وتعالى بقول ولله ملك السماوات والأرض وإلى الله المصير. فكيف تعبدون غيره وكيف تكفرون به ولا تطيعونه ولا تعبدونه وهو مالك هذا الكون بأجمعه، مالك السماوات ومالك الأرض ومالك ما بينهما ومالك ما تحت الثرى، ولله ملك السماوات والأرض كما أخبر الله سبحانه وتعالى. ثم قال الله عز وجل ألم ترى أن الله يسبح له، ثم قال ألم ترى أن الله يزجي سحابا ثم يؤلف بينه ثم يجعله ركاما فترى الودق يخرج من خلاله وينزل من السماء من جبال فيها من برد فيصيب به من يشاء ويصرفه عن من يشاء يكاد سنا برقه يذهب بالأبصار. يقول الشيخ السعدي رحمه الله تعالى أي ألم تشاهد ببصرك عظيم قدرة الله وكيف يزجي أي يسوق سحابا قطعا متفرقة ثم يؤلف بين تلك القطع فيجعله سحابا متراكما مثل الجبال فترى الودق أي الوابل والمطر يخرج من خلال السحاب نقطا متفرقة ليحصل بها الانتفاع من دون ضرر فتمتلئ بذلك الغدران وتتدفق الخلجان وتسيل الأودية وتنبت الأرض من كل زوج كريم. وتارة ينزل الله من ذلك السحاب بردا يتلف ما يصيبه فيصيب به من يشاء ويصرفه عن من يشاء، أي بحسب اقتضاء حكمه القدري وحكمته التي يحمد عليها. يكاد سنا برقه أي يكاد ضوء برق ذلك السحاب من شدته يذهب بالأبصار. أليس الذي أنشأها وساقها لعباده المتفرقين وأنزلها على وجه يحصل به النفع وينتفي به الضرر كامل القدرة نافذ المشيئة واسع الرحمة؟ يقلب الله الليل والنهار من حر إلى برد ومن برد إلى حر ومن ليل إلى نهار ونهار إلى ليل ويدين الأيام بين عباده إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار، أي لذوي البصائر والعقول النافذة للأمور المطلوبة منها كما تنفذ الأبصار إلى الأمور المشاهدة الحسية. فالبصير ينظر إلى هذه المخلوقات نظر اعتبار وتفكر وتدبر لما أريد بها ومنها، والمعرض الجاهل نظره إليها نظر غفلة بمنزلة نظر البهائم. وهنا في قول الله سبحانه وتعالى وينزل من السماء من جبال فيها من برد فيصيب به من يشاء ويصرفه عن من يشاء، قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى هذه الجملة هل هي لبيان الامتنان أو لبيان العقوبة أو تحتمل؟ لأن قوله يصرف ويصرفه قد يتبادل للإنسان أن المراد بالإصابة في أول الآية إصابة العقوبة، كما يقال صرف الله عنك السوء وكما جاء في الحديث واصرف عني سيء الأخلاق والأعمال، فلا يعبر بالصرف إلا عن شيء مكروه. وعلى هذا فتكون جملة فيصيب به من يشاء ويصرفه عن من يشاء مسوقة لبيان العقوبة التي تحدث بهذا البرد، ويحتمل أن تكون من باب الامتنان، فإن البرد قد يكون خيرا وقد يحصل به ري الأرض ونبات الأشجار وغير ذلك، فيكون هذا من باب سياق الامتنان، يصيب به بهذا البرد من يشاء فينتفع به، ويصرفه عن من يشاء فيفوته الانتفاع. ولا مانع من أن يستعمل الصرف في صرف الشيء النافع، وإن كان الأكثر أن يكون في صرف الأشياء الضارة، لكن قد يستعمل أيضا في صرف الأشياء التي تنفع. وهذا من بلاغة القرآن أن تكون هذه الجملة صالحة للوجهين، وجه العقوبة ووجه الرحمة. فالإصابة بالبرد أحيانا تكون عقوبة تهلك أو يهلك بها الزروع وتموت بها المواشي، وأحيانا بالعكس. ثم قال الله سبحانه وتعالى مؤكدا كذلك على كمال قدرته، وأنه المستحق للعبادة وحده سبحانه والإيمان به: والله خلق كل دابة من ماء، فمنهم من يمشي على بطنه، ومنهم من يمشي على رجلين، ومنهم من يمشي على أربع، يخلق الله ما يشاء، إن الله على كل شيء قدير. فيقول الشيخ السعدي رحمه الله ينبه عباده على ما يشاهدونه، أنه خلق جميع الدواب التي على وجه الأرض من ماء، أي مادتها كلها الماء، كما قال تعالى: وجعلنا من الماء كل شيء حي. فالحيوانات التي تتوالد مادتها ماء النطفة حين يلقح الذكر الأنثى، والحيوانات التي تتولد من الأرض لا تتولد إلا من الرطوبات المائية كالحشرات، لا يوجد منها شيء يتولد من غير ماء أبدا. والمادة واحدة ولكن الخلقة مختلفة من وجوه كثيرة، فمنهم من يمشي على بطنه كالحية ونحوها، ومنهم من يمشي على رجلين كالآدميين وكثير من الطيور، ومنهم من يمشي على أربع كبهيمة الأنعام ونحوها. فاختلافها مع أن الأصل واحد يدل على نفوذ مشيئة الله وعموم قدرته. ولهذا قال: يخلق الله ما يشاء، أي من المخلوقات على ما يشاءه من الصفات، إن الله على كل شيء قدير، كما أنزل المطر على الأرض وهو لقاح واحد، والأم واحدة وهي الأرض، والأولاد مختلف الأصناف والأوصاف، وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان يسقى بماء واحد، ونفضل بعضها على بعض في الأكل، إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. لقد أنزلنا آيات مبينات والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم، أي لقد رحمنا، أي لقد رحمنا عبادنا وأنزلنا إليهم آيات بينات، أي واضحات الدلالة على جميع المقاصد الشرعية والآداب المحمودة والمعارف الرشيدة، فاتضحت بذلك السبل، وتبين الرشد من الغي والهدى من الضلال، فلم يبق أدنى شبهة لمبطل يتعلق بها، ولا أدنى إشكال لمريد الصواب، لأنها تنزيل من كمل علمه وكملت رحمته وكمل بيانه. فليس بعد بيانه بيان ليهلك بعد ذلك من هلك عن بينه، ويحيى من حي عن بينه، والله يهدي من يشاء ممن سبقت لهم سابقة الحسنى وقدم الصدق إلى صراط مستقيم، أي طريق واضح مختصر موصل إليه وإلى دار كرامته، متضمن العلم بالحق وإيثاره والعمل به. عمم البيان التام لجميع الخلق وخصص بالهداية من يشاء، فهذا فضله وإحسانه، وما فضل الكريم بممنون، وذاك عدله، وقطع الحجة للمحتج، والله أعلم حيث يجعل مع مواقع إحسانه. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. هذه الآية فيها دلالة على أن الله سبحانه وتعالى هو خالق الحيوانات والدواب، والله خلق كل دابة من ماء، فهذه حقيقة ومسلمة وعقيدة للمسلمين، وليس بصحيح ما ادعي من خلق الدواب من أصل مشترك واحد، وهي الخلية البسيطة اللي ادعاها من يسمى داروين في نظرية التطور، فإن القرآن الكريم قاطع في دلالته على أن خالق الخلق هو الله سبحانه وتعالى. خالق الإنسان هو الله، وخالق الحيوانات والدواب هو الله على اختلاف أصنافها وأنواعها، وأنها ليست كما يقال أنها من أصل واحد مشترك وقد جاءت نتيجة الصدف والعشوائية. فهذه النظرية تهدف إلى إلغاء الخالق. أما القرآن الكريم وهو من عند الله سبحانه وتعالى قبل أن يوجد هذا المسمى داروين وتوجد نظريته، فإن الله قد أثبت فيه أنه هو الخالق، وهذا ليس بمحل نزاع حتى مع غير المسلمين، حتى مع المشركين، ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله، فيقول الله والله خلق كل دابة. يقول ابن القيم رحمه الله في كتابه شفاء العليل، يقول: تأمل كيف نبه سبحانه باختلاف الحيوانات في المشي مع اشتراكها في المادة على الاختلاف فيما وراء ذلك من أعضائها وأشكالها وقواها وأفعالها وأغذيتها ومساكنها، فنبه على الاشتراك والاختلاف، فنشير إلى يسير منه، فالطير كلها تشترك في الريش والجناح وتتفاوت فيما وراء ذلك أعظم تفاوت، واشتراك ذوات الحوافر في الحافر كالفرس والحمار والبغل وتتفاوت فيما وراء ذلك، واشتراك ذوات الأظلاف في الظلف وتفاوتها في غير ذلك، واشتراك ذوات القرون فيها وتفاوتها في الخلق والمنافع والأشكال، واشتراك حيوانات الماء في كونها سابحة تأوي فيها وتتكون فيها وتفاوتها أعظم تفاوت عجز البشر إلى الآن عن حصره، واشتراك الوحوش في البعد عن الناس والنفار عنهم وعن مساكنهم وتفاوتها في صفاتها وأشكالها وطبائعها وأفعالها أعظم تفاوت يعجز البشر عن حصره، واشتراك الماشي منها على بطنه في ذلك وتفاوت نوعه، واشتراك الماشي على رجلين في ذلك وتفاوت نوعه أعظم تفاوت، وكل من هذه الأنواع له علم وإدراك وتحيل على جلب مصالحه ودفع مضاره يعجز عن كثير منها نوع الإنسان. فمن أعظم الحكم الدالة الظاهرة على معرفة الخالق الواحد المستولي بقوته وقدرته وحكمته على ذلك كله، بحيث جاءت كلها مطيعة منقادة منساقة إلى ما خلقها له على وفق مشيئته وحكمته، وذلك أدل شيء على قوته القاهرة وحكمته البالغة وعلمه الشامل. فيعلم إحاطة قدرة واحدة وعلم واحد وحكمة واحدة، أعني بالنوع، من قادر واحد عالم واحد حكيم واحد بجميع هذه الأنواع. يقول: فيعلم إحاطة قدرة واحدة وعلم واحد وحكمة واحدة من قادر واحد عالم واحد حكيم واحد بجميع هذه الأنواع وأضعافها مما لا تعلمه العقول البشرية، كما قال: ويخلق ما لا تعلمون. وفي قوله تعالى: لقد أنزلنا آيات مبينات والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم، كذلك جملة من الفوائد. الفائدة الأولى: بيان أن الآيات التي أنزلها الله سبحانه وتعالى مبينة موضحة لكل شيء، مبينة الحق من الباطل وأهل الخير من أهل الشر والأحكام التي بين الناس وغير ذلك. ومع كون الآيات مبينة، هل اهتدى بها كل الناس؟ لا، وإنما يهتدي بها من شاء الله هدايته. قال تعالى: لقد أنزلنا آيات مبينات، لكن ليس كل أحد يهتدي بها. قال تعالى: والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. الفائدة الثانية: أنه لا ينبغي للإنسان أن يعتمد على نفسه في الهداية، بل يسأل الله دائما أن يهديه ثم يثبته ما دام أن الله هو الذي يهدي. فإذا لا تستقل أنت بهداية نفسك، فاسأل الله دائما الهداية ثم الثبات عليها، ولا تغتر بما معك من الإيمان، فإن إعجاب الإنسان بعمله قد يؤدي إلى حبوطه وبطلانه، نسأل الله السلام والعافية. الفائدة الثالثة أن الشرع كله الذي هو دين الإسلام مستقيم، ليس فيه اعوجاج، لقوله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم، ولهذا قال تعالى وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. ولو قال قائل إذا قلنا إن الهداية من الله عز وجل وأنها معلقة بالمشيئة يهدي من يشاء، فهل لهذه الهداية من سبب؟ الجواب طلب الإنسان الحق هذا من أسباب الهداية. الدليل على ذلك قوله تعالى فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. انتهى ما ذكره الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى من فوائد في هذه الآية، نقف عند هذا الحد ونستكمل إن شاء الله تعالى تفسير سورة النور في المجلس القادم بإذن الله تعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وإلى لقاء قريب بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.